خب با هم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قد يتبادر إلى الذهن فرد معنى يجوز مو مقصود بالآية أن الإنسان يتصور إيش معنى الله عز وجل يعبر إن الذي فرض عليه. يعني إحنا نعرف من كلمة فرض يعني أرغمك أجبرك عليه، هذا معنى كلمة فرض عليه، يعني أجبرني عليه أرغمني عليه. فهل هذا المعنى مقصود يعني أن القرآن الله عز وجل فرضه فرض إجبار؟ يعني هو احنا هل معنى يدور حول احتمالان. الاحتمال الاول اني انا لما اكون في سن كبير يعني اكون مثلا عاقل واعي ناضج مر بي ادوار تجربة كثيرة، وابني بعد فرض صبي بعد معلومات قليلة بعد ادراك مناضج لما يطلب شيء وانا افرض عليه رأيي خالف رأيه، طبيعة الحال هذا ما يسمى فرض، يسمى تسديد. انا اشدد اوجه لان هذا مدارك مو ناضجة، عقلية بعده مو ماخذ حقها من النضوج، فاذا ردت اوجه مو معناه اقس عليه، لا، انما اريد أن أحط رجل على الطريق الأصوب، أحط رجل على الطريق الصح. زين؟ فالبشرية بكل طاقاتها، وحتى النبي بشر، كم بشر هو في أعلى ذروة من الكمال النسبي بالنسبة للبشر. زين؟ مع ذلك الله عز وجل يؤدب نبيه، يسدده، يضع أمام الطريق الواضح. ففي مثل هالحالة الأحكام والإرشادات والتوجيهات اللي اجت بالقرآن الكريم المقصود من عدها تسديد النبي ولو فرضت عليه، لا معنى الفرض المرفوض المقهور اللي الرفضة، وإنما الفرض اللي يبطي معنى التسديد معنى التوجيه. الله عز وجل فرض عليه باعتبار الله تبارك وتعالى محيط بالكون ملم لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فطريق الصلاح للإنسانية طريق الصواب للإنسانية الله رسمه في القرآن الكريم، وأمر النبي بأن يطبق القرآن الكريم وإن أبى قوم. يعني أحاول شوية أقرب لك المعنى بمثل. مجتمع النبي صلى الله عليه وآله اللي عاش بمكة مجتمع كان يتعامل بالربا، قائم على الربا. الربا اللي كانوا ياخذوه طبعا ياخذوه الى غرضين، بعضهم ياخذ الى غرض استهلاكي وبعضهم ياخذ الى غرض انتاجي. الغرض الاستهلاكي يعني انا ارجع اعيش، ارجع اشتري لي ثوب، ارجع ابني بيتي، اريد اكل رغيف خبز، ما عندي، اقترض بالربا الان يتيسر عندي. يعني مضطرين كانوا يطمع تعامل ميتهم عندهم الا على طريق الربا، واكو جماعة معروفين بالربا كانوا هناك سيارفة مكة معروفين بالربا يتعاملوا بالربا. وواحد لا يأخذ الربا لغرض انتاجي، يعني انا تمام عندي ما اعيش به لكن ما عندي شيء يشغل دكاني، اضطر اروح اقترض فد مبلغ اجيب اشتري بي بضاعة اجيب بي شغلي على تعبيرنا. زين، لما اجى القرآن الكريم وقال فأذنوا بحرب من الله ورسوله، حارب الربا، قال حرب الشعواء، بطبيعة الحال دولة ما يرضون، وقلت راح مجتمعنا راح تموت تصيبه بالجمود، يعني مثل الان المصارف كلها تتعامل بالربا. زين، اذا يجي النظام الان راشان كلها بندها المصارف، طبعا ضجة تصير، ضجة بلا كلام، وتبدأ الناس يصيح اقتصادنا انهار، يبدؤون يصيحون اسواقنا وقفة، ما عدنا بعد سيولة بالبلد، ما عدنا مجال لتنمية اعمالنا، كل الاحسايات تنقال. لكن مصلحتكم شنو في ترك الربا؟ لان العالم الان مضطرب اضطراب هائل بسبب الربا. تعرف الان الديون الخارجية الان راب كتلك الدول كلها، كلها بسبب قانون الربا، تعامل الربا، التعامل بالربا. فالباري لما يفرض القرآن في مثل هالحالة، هذا ما يسموه فرض، هذا في الواقع مو من النوع المرفوض من الفرض، هو اللي من النوع، لا انما هو من التشديد. الله عز وجل يريد ان يسدد البشرية نحو الطريق الاصلح، يلزمهم بالعمل بالقرآن. فهيش نوع من الفرض ما يعطيك معنى الاشمئزاز، تشمئز من عنده انه انا مفروض علي. وين حرية الارادة؟ انا اترك لي حرية الارادة، مو دائما حرية الارادة صحيحة هي. يعني انت اذا عندك طفل صبي عمره 10 سنوات تقول والله اذا حافظ على حرية ارادته اخليه يتصرف شلون ما يريد، يطلع برا يتصرف تصرف يسبب اذى للمجموع، كما نشوف الان بعض ابناء الناس المدللين يهدى بالشارع، ويومية هاي المصارع، مصارع بسبب السيارات، مصارع بسبب التعدي، وضعيات شاذة، سلوك ما مقبول بحال من الاحوال، هذا ما يسموه حرية، هذه بالعكس هذه مو حرية، هاي تخريب، هذا اداة فساد، انت غدا مسؤول عنه، تساهم اسهام مباشر بخلق الفساد. الله تبارك وتعالى غدا يسائلك عن ولدك هذا، انت مو بس مسؤول عنه بالنفقة، لا مسؤول عنه بالتربية بالوقاية، قوا انفسكم واهليكم نارا، يعني ابتعدوا بهم عما يسبب لهم دخول النار، لان هذا بعد ادراكه مو كامل حتى تتوجه للمسؤولية رأسا، المسؤولية تتوجه اليك، فانت مسؤول، انت باعتبارك الوسيط صاحب الادراك الكامل، انت ابو عندك عقل كامل وناضج، شنو معنى ان ابنك تخليه يلعب شلون ما يريد؟ ما يصير، ما ممكن، مفروض رئاسة البيت، قوامة البيت انما اعطيت للرجل حتى ينظم البيت، لانه الدولة شتلحق، يعني ارجوك يعني تمام، عشنا نطلب من النظام تعرب باولادنا، انت بيدك التربية والتعليم، صحيح بيدك التربية والتعليم، لكن انت لا تنسى ان طاعة الولد للاسرة غير طاعة الولد للمدرسة، وتأثير الاب، لان الاب ينفق على الولد، لان الاب اكو خزين من العاطفة بينه وبين الولد، لان الاب مأمون على الولد، يعني مهما يكون الولد عاق ما يتصور ابوه يقضي ظلمان، بده يتصور مثلا ان يتصرف تصرف مال قد مقبول، كل ذن يشجعا على تربية الاباء للابناء، انت كابو مسؤول ان ترعى الولد وان تربيه وان تخلق منه مواطن صالح، لابن صالح لا يخلق مشاكل. عرفنا اذا معنى الفرض شنو؟ ان الذي فرض عليك القرآن، يعني مو فرض اللي نفهم من عند الاجبار، على كل حال على الخير والشر انت مجبور على اتباعه، لا، يعني اوجب عليك العمل، اوجب عليك العمل بالقرآن الكريم زين، حتى لمصلحتك ولمصلحة الإنسانية، حتى تصل إلى الطريق الأمثل، لأن أنت علمك محدود وعقلك محدود وإدراكك محدود، كلها جسمك محدود وروحك محدودة وملكاتك كلها محدودة، الله عز وجل هو اللي يربيك رب العالمين. انت لا ترفض الوصفة اللي الله عز وجل يعطيك اياها، لا، صلاحك في اتباع هاي الوصفة صلاحك. ها، سألوه يوم من الايام الابو ذر رضوان الله عليه، قالوا له يا ابا ذر ما تشتهي؟ قال والله لا اشتهي الا ما يشتهيه لي ربي، والله لو وضعني جسرا على جهنم وامر الناس بان يعبروا علي لما شكوته. على كل حال هو مصدر الرحمة، هو يربيني، هو نعمته، وحتى ابتلاءه اذا ابتلاني انما يبتليني لمصلحة، بس انا لاني محدود اجزع. شوف هالمقطع اللي الامام زين العابدين سلام الله عليه في احد ادعيته يرسم لنا دي صورة المؤمن الواعي اللي يتعامل مع الله بوعي. شو يقول له؟ ربي كم من نعمة انعمت بها علي قل لك عندها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل عند ورودها صبري، فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني، وقل عند ابتلائه صبري فلم يخذلني، ويا من رآني على المعاصي فلم يفضحني. يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا، ويا ذا النعماء التي لا تحصى عددا. اتأمل هالصورة هاي المملوءة الغنية بآثار الروح، الصورة المملوءة بالوعي، الوعي السميه الوعي المتدين، الوعي المتعلق بالله. بطبيعة الحال انا اذا كل ما يمكن ان الله عز وجل وان كان فرض علي طبعا لمصلحتي. خلصنا من هذا. الاية هي وين نزلت؟ هاي نزلت على النبي بالطريق، وطريقه لما هاجر طلعوه المشركين من مكة للمدينة نزلت عليه هذه الآية. اذا شنو معنى لردك الى معاد؟ اكو بيها ثلاث اراء، خلي احاول شوية اخذ منها ان شاء الله بقدر ما يتسع له المجال. اولا بعض المفسرين يحملها يقول لردك الى معاد، الى المعاد بمعنى المعروف، يعني يريد يقول لان ايام الدنيا انت لا يضيق صدرك لا تتأذى، لا الان طالع مألوم من قريش ليش طلعوك، يقول له انت هذني الايام راح ينقضن وسوف تعود الى ربك، راح تجي وما عند الله خير وابقى، جميع ما يمر عليك بها الحياة هو زائل، يعني لا تتصور نعيم يدوم ولا تتصور عذاب يدوم ابدا، كل شيء الى زوال. مو يكتب الامام موسى بن جعفر سلام الله عليه، يكتب علما الى الرشيد من بعد ذاك السجن الطويل المرير، يكتب له كلما مر من نعيمك يوم، مر بالسجن من عذابي يوم، ما لنعماك او لبؤسي دوام، لم يدنب بالنعيم والبؤس قوم. البؤس يخلص والنعيم يخلص. انه لن ينقضي عني يوم من البلاء الا وينقضي عنك مثله يوم من الرخاء، ثم نلتقي عند حكم عدل. عند الله يقول اليوم اللي يمر علي من الالم يمر عليك من النعيم، واثنين يخلصن، وبعدين قدامنا حكم عدل سنلتقي عنده. يعني الحقيقة الآية تسلي النبي تقول له ترى راح انت الحكاية مو بس كم يوم بالدنيا مثلا حتى تبقى مهضوم تقول انا هضموني بالدنيا انظلمت وما اخذت حقي، لا، اذا انهضمت بالدنيا ما راح يداوم هذا الهضم. هنا الظالم ما صار عليه شيء بس لا يفلت من يد الله، لا تعتقد انه يفلت ابدا، مستحيل، لئن امهل الظالم فلا يفوتنه اخذه. فكأن الآية الكريمة تقول له انت عائد الى ربك، راجع الى ربك في المعاد، والله عز وجل سينتقم لك. يعني ذولا اللي حملوك قهر وحملوك التأثر وأبعدوك عن بلدك عن مسقط رأسك. زين هذول لا تتصور أنه راح تدوم لهم هاي، هذول سيغتربون يعني يوم يومين يقضيها الإنسان بعدين يغترب يطلع من الحياة يقدم على الله والجزاء أمامك. وفعلا النبي كان متأثر، كانت عيونه تغرغر بالدمع إذا يجي واحد من مكة يسأله شلون مكة، تعرف وطنه وطن مسقط رأسه كبير، بعثته كبير، تربيته كبير، مو سهل عليك ها يجي واحد لأتفه الأسباب ها يخليك تطفع أو لمشتهاية كأنه العبث بالعواطف. الدنيا بيها هاللون هذا بيها هاللون. وألفت نظرك ترى هالحيوانات تشحولها مجال خلت تطلع على كيف على كيف على لقمولة قمولة على كيف يلا يلا فيه هل تشحولها مجال تشحولها مجال خلي يقول قمولة هذا اللي يضايق اللي اختنق يرفش على قبله يرفش يجراح يعور طبيعي يعني. فالواقع أن هاللون من الاستهتار بالعواطف أنك أنت بلد الإنسان روح في بلده زين روح في تربته، تربة الوطن جزء لا يتجزأ من الروح من روح الإنسان، وحق طبيعي ينولد مع الإنسان اللي ينولد على تربة هذا حق طبيعي نعم يولد معه. اجوا قريش طلعوا للنبي دمعت عيناه تأثر انفعل، كان إذا مر عليه واحد يسأل كيف مكة يقول له تركت السمام وقد أغرق، تغرورق عين النبي بالدموع وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاها الشباب هنالك إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلك. على كل حال إنسان ابن التربة ابن وطنه ابن تربته يتقرر حقه بولادته زين، وخصوص إذا جذوره جذور ممتدة بي من الأصول والفروع. فهذا بعضهم يقول أن الآية بهالاتجاه أجت شوية تمتص الألم من نفس النبي تقول له الله عز وجل راح يرجعك إلى معاد يؤخذ فيه للمسيء للمحسن من المسيء، هذا رأي. الرأي الثاني لا، أن الآية نزلت في الرجعة، التفت لها النقطة الرجعة شنو؟ هذا أكو بعض الناس افتهم من الآية من القرآن الكريم من هالآية ومن آية أخرى بسم الله الرحمن الرحيم يوم نحشر من كل أمة فوج فوجا زين، آية أخرى وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، يقول لك ذني الايتين اذا ما نوجهن اكو بهم تضارب، شلون مره طلعناهم كلهم ما خلينا احد ومره تقول الايه نطلع من كل امه فوج، يعني شو متناقض اكو بين الايتين. فافتهم منها اكو حشر اكو اعاده قبل يوم القيامه، هكذا فهم من الايه. لما واحد يفتهم شيء انا ما اجي لي اقول له يا من الوالدين انت ليش كافر، انت شلون تفتهم الشكل شلون تحكي الشكل شلون تقول بهذا انت كافر، ما اجي احجر على العقول احجر على المشاعر. واحد افتهم من الايه هذا المعنى زين، لما افتهم منها اجي لي اقول له يا اخي ترى هذا فهمك ما تساعد عليه، ما يساعد عليه الدليل ما يساعد عليه العلم، اتكلم وياه بلغه الاسلام اتكلم وياه بلغه القران، هذني الايتين وهاي الايه لردك الى معاد. افتهم منها البعض ان بعض الناس يحشرون قبل يوم القيامة حيث ينتقم الله لمظلوميتهم ممن ظلمهم. فصار بيها توسع بالتطبيق موجود. صحيح واحد قال انا هاي مثلا يحشر قتلة الحسين افرض يقتص منهم او قتلة الائمة العموم استهم هالمعنى. يمكن اجي لأقول له اخي ترى هذا فهمك غلط. الله قبل يوم القيامة ما يحيي واحد. زين؟ وترى هالفهم اللي فهمه انت مغلوط. كده بتحكي ويا بها اللغة. الى ما عنده دليل يسكت. الى عنده دليل يجاوبك. وتصبح مسألة علمية بها نزاع علمي. اما لا تجي الى واحد تسخر بي تستهزئ بي. هذا لما جانين يقولون بالرجعة. واحد يجي الى جابر. جابر عبد الله الجعفي. يقول لا يساوي عندي فلس واحد. ليش؟ لانه يقول بالرجعة. طيب حتى اذا قال بالرجعة ليش ما يساوي عندك فلس؟ يعني رجل افتهم نظرية. ما كناش فاهمين نظرية خطأ بفرضها خطأ. زين بعدين انا اشئلك. اخر مو انت تقول ان اعمال الاموات اللي حب انا اطيل مصادر المذاهب الاسلامية يقولون اعمال الاحياء تعرض على اقاربهم الاموات. كل واحد عنده قرايب ميت يعرضون عمل الحي على الميت. شلون يعرضوه على الميت؟ غير يحييه الله يعرضه. شلون يعرضه؟ شوف عمي يعني يعرض عليه هو ميت شو يحييه. اي وحدة. بعدين انت تقول ان الامام ابا حنيفة كان يعلم الخضر وتوفي واجا قعد على قبره دام يبكي وسأل الله ان يحيي له الامام ابا حنيفة حتى يكمل تعليمه واحياه وظل يعلمه 25 سنة. زين وتدرسها بالمدارس مو بس. زين طيب شو انا ما قلت لك هاي بيها شيء ولا انقدتك. عندك رواية اعتمدت عليها. ما نقدك. انا استعمل وياك اسلوب العلم. استعمل وياك اسلوب المحاججة او بتعبير اخر الاسلوب اللي فرض المنهج العلمي يعني في التعبير في المحاججة. زين انت رأسا انا اذا قلت برأي اصبح عندك تسخر من عندي ولا يساوي كل شيء واحد. هذا مو اسلوب علماء ابدا ولا اسلوب واحد يحترم نفسه ابدا. لا ينبغي ان يكون الاسلوب بين المسلمين اني انا لما عندي نظرية حتى لو كانت خطأ تجي ليه تقول لي هذا نظريتك خطأ. نظريتك خطأ هذه. فاليوم الفت نظرك. مر الحسن والحسين سلام الله عليهما وهما صبيان لقوا واحد جاي يتوضا رجل كبير السن ما يعرف يتوضا شربط بالوضوء فسلموا عليه وقالوا له يا عم احنا تنازعنا نريد نشوف ياهو اللي يتوضا احسن. انا اقول لاخوي انا اتوضا احسن منك واخوي يقول لي انا اتوضا احسن منك. زين فنريد نتوضا حتى تشوف وضوءنا وتحكم ياهو احسن. بدأ الإمام الحسن توضأ شك بالماء وتوضأ أكمل وضوءه ثم إجى الحسين أكمل وضوءه أيضا وتنبه شوي قال لهم والله ما في وضوءكما عيب بس اتردت تنبهوني العيب عندي أنا الغلطان. جزاكم الله خير أنا راح أصلح وضوئي. شايف الأسلوب الناعم مال أوادم. ها هذا أسلوب يعني أسلوب تربية أسلوب توجيه أسلوب يحتفظ بكرامة الفرد. أنا لما أريد أجي انا قش لي واحد برا اختلف فيها برا ما في مانع. ماكو حجر على العقول. كل عقل يفهم من النص شيء. عندك عقل وغيرك عنده عقل والعقول تختلف. هذا عنده فهم وهذا عنده فهم. انت تفهم من الآية شيء هذا يفهم من الآية شيء. هل فهم هذا انا ما اجي رأسا اكثرك لانك فهمت من هالآية شيء؟ لا. وترى ما عندنا حكم من الاحكام هو ما الى دليل مستحيل. بس مرة واحد الدليل مثلا ماخذ بالاصول العلمية ومرة واحد لا تقول عنده نقصان بالدليل تقدر توجهه بدل ان تنقده او تسخر من عنده توجهه. الى الان يعني تأمل الى الان لما انت تحاول تصحيح الدليل كون الاخر لما يسمع وجهة نظرك يؤمن بان دليلك صح وانك انت جاي تصححه وعند ثقة المسلم بالمسلم على العموم. ارجع للموضوع. اذا بعضهم يحمل الآية على هالمعنى، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، يعني إلى رجوع للدنيا قبل القيامة. أسا قد يقول لي واحد شنو بتعدكم هاي يعني موقعها العلمي هاي النظرية شنو؟
نظرية موجودة
واردة، وأكو جماعة يقولون بها وأكو جماعة بالعكس ما يقول بها. الله يرحمه شيخ حسين كاشف الغطاء إلى عبارة يقول لا تساوي قطمير، ما تهمني أنا ما هي لأن مو من ضروريات الدين، هي أبدا من ملامح المذهب وإلا مو من ضروريات الدين. فهم يمكن أن يكون صح ويمكن أن يكون خطأ، يعني مو فرشي، بس مو فرشي يعني كبيرة ولا زك، لا أنا ما تمشلي بلها للعشاية ويومية يهرجون جماعات. لا يا سيدي أرجوك، واحد فاهم الدليل ناهض عند الدليل، واحد لا والله مو ناهض عندها الدليل أبدا. فأنت عندك مثلا أشياء كثيرة أنت تقول أن واحد يجي يستفتي لواحد يقول له مولانا إذا واحد مات مجنب أو غسل نفسه من بعد الموت يحتاج أن تغسل نغسله إحنا؟ مات وغسل روحه. شلون؟ يقول السيد البدوي هذا المعروف في القاهرة يقول هذا غسل نفسه من بعد الموت فيحتاج نغسله؟ جوابهم ما أدري والله جوابه شنو، فتوى عندي مصدر عندي أم موجود زين. فيعني عندك عقيدة، أنا ما أجي لك أخرفك. رجل هذا عنده عقيدة بالأولياء، ممكن أجي لي أقول له يا أخي أرجع إلى الأصول الإسلامية. الأصول الإسلامية تقول ما يمكن الميت يحيى يعيش من بعد الموت، هاي كلها النماذج اللي ذكرت لك إياها كلها قول بالرجعة. فأنت لما عندك ألوان من هالقول الآخرين ما ينقدوك ولا خرفناك، واحد عنده رأي ما نجي نخرف الناس كلها عليه أبدا. أصول العلم المنهج الإسلامي يقتضينا أن نحترم رأي المسلم وأن نناقش نقاش علمي. اثنين، ثلاثة، أن الآية تحمل على الرجوع إلى مكة. الآية تقول للنبي ذول اللي طلعوك من مكة راح نرجعك إلى مكة رغم آناتكم، نعم راح ترجع لبلدك، وهؤلاء المعتدون الظالمون اللي أخرجوك من بلدك سينحشر ظلهم وسيكونون تحت قبضتك. وفعلا فعلا ذولا طلعوا النبي من مكة بليل أظلم ورجع النبي إلى مكة، بس رجع على النقيض، ثم طلعوه بالجبروت بالقوة والسلاح من وراءه وجايين ليلة يردون يقتلوه، وهبط عليه جبرائيل أخرجه حمل الآية التي أمرته بأن يخرج من مكة إلى المدينة وإذ يمكر بك الذين كفروا إلى آخر الآية. وفعلا طلع النبي، طلع وهم بذاك اللون من الإرهاب، وخلى الإمام علي في مكانه، بات الإمام علي في فراشه بنفسه عن من القوم، وهبط جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله يحمل الآية، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله بمناسبة مبيتة في فراش رسول الله ووقايته بنفسه. نتيجة هاي الطلعة شكل، وطبت إلى مكة شكل آخر. اجى إلى مكة وبين يديه 12,000 مسلح جن، وطوق مكة بالليل، وذول 12,000 كل واحد أوقد لنار بحيث الصحراء التهبت، تحولت الصحراء إلى نيران ملتهبة. وخرجت قريش على المرتفعات على الأطم، شافوا هالبر مملوء نيران، أوحت لهم هالنار 12,000 نار. النبي قالهم كل واحد لازم يوقد نار حتى يبعث شوية شيء من الرهبة في نفوسهم. قالوا لقد جاءكم محمد بجيش لا قبل لكم به. وبالفعل حبسوا أبو سفيان في مضيق الوادي، خلوه وقفوه، وقامت تمر عليه الكتائب كتيبة من بعد كتيبة زين. ودخل النبي، وهو هذا الفرق بين نفسية الإنسان الكامل ونفسية الجبان. الجبان إلى نفسية، واللي عنده رجولة إلى نفسية. النبي نفسيته ما دخل إلى مكة دخول الفاتح، كان دخل دخول المقهور، أردف غلام خلف على الناقة رأسه يضرب على قتب الناقة، دخل إلى مكة. زين، مرت الكتائب الكتيبة تلو الكتيبة إلى أن وصلوا إلى قلب مكة. لما وصلوا إلى قلب مكة الناس في غاية من الرعب، يعني وصل الخوف بيهم إلى درجة الواحد من عندهم لا يدري ماذا يصنع، ضاق عليهم التنفس إلى أن سمعوا نداء النبي: من ألقى سلاحه فهو آمن. زين، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. نادى النبي صلى الله عليه وآله بعدة نداءات أمر كلها مهمتها أن تبعث الإطمئنان في نفوس أهل مكة. ودخل رسول الله إلى الكعبة الشريفة وامتنع أن يطي المفتاح هذا سادن الكعبة، إلى أن أخذوا من المفتاح بالجبر فتحوا الكعبة وصعد الإمام علي طهر الكعبة من الأصنام، صعد على منكب النبي وطهر الكعبة من الأصنام، نظفها. خلد الألوشي يقول له: لما دعاك الله قدما لأن تولد بالبيت فلبيته جزيته بين قريش بأن طهرت من أصنامهم بيته. زين، يعني هالجميل يقول له اللي خلاك أنت تنولد بقلب الكعبة، تنولد في قلب الكعبة، مقابل هذا أنت طهرت الكعبة من الأصنام. زين، من بعد ما دخل النبي صلى الله عليه وآله وطهر الكعبة من الأصنام وصلى ركعتين وصعد على المنبر، قال: ماذا تروني صانعا بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، ملكت فاصفح وظفرت فزع. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فعلا صاروا في قبضته، ولكن وسعهم عفوا، وسعهم تكرم، وسعهم رحمة، ما خلى واحد يعتدي لا على شيخ كبير ولا على صبي ولا على امرأة، ولا خلى الرعب يدخل الى بيوتهم. طبعا هاي روح السماء، هاي روح البيت المملوء اريحية، بيت النبي اللي مملوء نبل، المملوء وفاء، المملوء ترفع. اجوا هم سووا من اجوا ملكوا هذا اسمو علاء الدين الحلي المعروف بالشفهيني، يسألهم يقول: وعليك خزي يا أمية دائم يبقى كما بالنار دام بقاك، هلا صفحت عنه ورهطه صفح الوصي أبيه عن آباتي، وعففت يوم الطف عفة جده المبعوث يوم الفتح عن طلقاتي، أفهل يد سلبت إماءك مثلما سلبت كريمات الحسين يداك؟ امتدت إيد من أصحاب النبي إلى وحدة من وصايفكم يسألهم: مثل ما أنت روعت حرائر رسول الله، أفهل يد سلبت إماءك مثلما سلبت كريمات الحسين يداك؟ أم هل برزن بفتح مكة حسرا كنسائه يوم الطفوف نساك؟ لهت لآلك يا رسول الله في أيدي الطغاة نوائح وبواك. فعلا وكت عندما هجمت عليها الخيل، عمر بن سعد بيده قبس يلها بنار، جاب ذبة في الأخبية، قال: احرقوا بيوت الظالمين. كل واحد عنده قبس جاب ذبة بخباء، ما ظلت خيمة من المخيم خالية إلا خيمة واحدة سلمت من الحريق. المخيم التهب وين؟ على الاطفال. تعرف طفل ابو 4 سنين و5 سنين ويشوف النار تاخذه. طلعوا بالصحراء بالبيداء يتراكضون يمينا وشمالا. هل عاد حميد بن مسلم يقول: نظرت الى صبيه اوشكت النار ان تحرقها، دنوت اليها اردت ان اطفئ النار عنها، اخذت ترتعد بين يدي كما ترتعد الشعفه عندما يلاعبها الريح، قالت: يا هذا أنت لنا ما علينا. قلت: لا لكم ولا عليكم. قالت: يا هذا هل قرأت القرآن؟ قلت: بلى قرأته. قالت: أمرت بك هذه الآية؟
قلت ماذا تعني في أي آية؟ قالت قوله تعالى وأما اليتيم فلا تقهر. قلت بلى مرت بي هذه الآية. قالت تعرفني من أنا؟ قلت لا. قالت أنا يتيمة أبي عبد الله، أنا ابنة الحسين. قلت بني إلى أين؟ أنت وين رايحة الآن بهالوقت هذا بهالحالة؟ قالت ذكرت لي عمتي زينب البارحة أن لنا قبرا بالنجف أريد أن أذهب إليه. قلت لها بني بينك وبين النجف مسافة بعيدة، شنو اللي يوصلك الآن إلى النجف وأخاف تأخذ حوافر الخيل؟ لا بني لا سبيل إلى ذلك. قالت إذا كان كذلك إذن دلني على نهر العلقم. قلت أما هذا فنعم. يقول أخذت بيدها أقبلت بها إلى نهر العلقم، قبعت هناك بجانب جسد، أخذت تخاطبه تقول عم يا عم لو نظرت إلى أكتافنا لقد اسودت من ألم السياط. من الضرب ورمان مجوني ومن البشي عميان عيوني انا بهلي ولا يسموني كم حرة دين لما احاط بها العداء برزت تخف والعدوى واهي وطرو ومخدرات من عقائل احمد.
جمت عليها الخيل في ابياتها. ربي نسألك وندعوك ونتوجه اليك برحمتك التي وسعت كل شيء، فرج عنا يا الله، ربنا اكشف عنا العذاب، إنا مؤمنون. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. آمنا اللهم وآمن المسلمين جميعا في أوطانهم. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.